بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. عندنا هذا الفرع الأخير في الطلاق، أي في صور الطلاق، وهو أكثر الفروع وقوعا اليوم على ألسنة الناس، كقول الإنسان لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. أول ما نقول له إن هذا الإنسان الذي يدعي الرجولة فعل أمرا معينا، ألا وهو أنه وكل امرأته بطلاق نفسها متى شاءت، لأنها متى قامت بذلك الفعل انفكت أواصل الزواج بينه وبينها، فذلك الأمر بيدها، ولا يحق له في حال من الأحوال أن يقول: أنا أريد مثلا أن أحل هذا اليمين. كيف يحل هذا اليمين وهو قد علقه؟ توجد صورة مثلا من الصور تحل فيها هذه اليمين فقط. لا، سنقرأ هذا الفرع ونشرحه بما ييسر الله تبارك وتعالى. علق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار مثلا، فقال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن أكلت من هذا الطعام فأنت طالق، إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، إن كلمت فلانة أو فلانا فأنت طالق. هذا يسمى طلاق معلق على صفة. نعم. ثم أبانها قبل الدخول. ما معنى أبانها؟ أي طلقها طلاقا قبل الدخول طلاقا بائنا. ما معنى ذلك؟ يعني إن عندنا الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا. فإذا حلف الرجل على زوجته، صار في عنا دخولين الآن، قبل دخوله على زوجته الطلاق الأول يسمى بائن، الطلاق الثاني طلاق بعد الدخول يسمى رجعي. إذن كل طلقة أوقعها الإنسان بعد قبل الدخول على زوجته، يعني قبل جماعها، قبل تغييب الحشفة في فرجها، هذا المراد به الدخول عند الإمام الشافعي، يسمى هذا الطلاق بائنا. الآن معنى الدخول هنا ليس هذا، معنى الدخول قبل دخول الدار، قبل الدخول علق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار مثلا ثم أبانها قبل الدخول بخلع، يعني قال لها مثلا أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار، وإذا طلقت ثلاث لا عودة له بها، لو دخلت الدار يريد أن يحل هذا اليمين إلى يمين أخف منه، ماذا يفعل؟ يأتي ويخالع زوجته، تخالعه تدفع له قسما من المال مهما قل، متمول مثلا لنفترض 100 ليرة سوري، فدفعت له هذه 100 وقالت له خالعني يا زوجي خالعني على هذا المال، فقال يا زوجتي خالعتك. الآن بعد الخلع ماذا صارت هذه الزوجة؟ صارت بائن. يا ما معنى بائن؟ يعني لا يحق له أن يقول بعد ذلك راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. بدأت الآن بعدتها، عندما تبدأ بعدتها هل يجوز لها أن تخطب؟ لا، لأنها في حالة العدة. ولكن هنالك شيء خاص، أن العدة للزوج، هل يحق للزوج الآن أن يطلبها مرة ثانية بزواج آخر؟ نعم، يحق له أن يتزوجها بزواج آخر لأن العدة له. وهذا إذا انتهك العدة، فلو كانت حاملا جدلا منه فماؤه التالي مثل ماؤه السابق لا يختلف، لا يهمنا الولد من أي نكاح حصل ما دام من زوجين واحد. وهذا الذي بالدرجة الأولى تعتد بالنسبة لنا كالأولاد، أما أصل العدة فهي الفترة أو المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تبارك وتعالى. في هذا التعبد يجوز انتهاكها، فيأتي الرجل فيقول بعد ذلك يريد أن يعقد عليها، أذنت الآن صار لها إذن لأنها مدخول بها، جاء وليها فزوجها في فترة العدة، لمن؟ لنفس الرجل زوجها، لا بد لها من ولي ومن إذن منها ومن شهود وكذلك من مهر، 4 أشياء لا بد أن تتوفر. فإذا توفرت وعقد عليها ثانية ثم دخلت الدار، دخلت الدار على هذا العقد أم على العقد السابق؟ على العقد السابق، عقد السابق انتهى، إذن دخول الدار لا يضر. معنى هذا كأننا قلبنا النكاح الطلاق الذي كان ثلاثا بخلع، الخلع يحسب طلقة واحدة. يا ترى دخلت ما بين خلعها وما بين زواجها عقدها الثاني أو لم تدخل؟ هذا لا يضر، ولو دخلت لكان أحسن، لأنها عندما دخلت كانت مبتوتة بالنسبة إليه وكانت مخترعة، ولذلك عندما عقد عليها عقدا جديدا لا يلحقها ذلك الطلاق المعلق بصفة كدخول الدار. علق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار مثلا ثم أبانها، يعني طلقها طلاقا بائنا قبل الدخول بخلع أو بالثلاث في المدخول بها، يعني لو كانت غير مدخول بها مثلا قبل الدخول بها قال لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها قال لها أنت طالق ثلاثا، هذه لا تحل له أبدا إن دخلت الدار. فلو لم يقل لها إن دخلت الدار لابد لها ولو كان معقود عليها عقد فقط، هذه لا تصح حتى تنكح زوجا غيرها. لكن لما كان معلقا قال لها أنت ذا مثلا، هذا الرجل عقد على امرأة، وبعد أن عقد على امرأة رآها تكلم قريبا لها لا يحل لها أن تخالطه، فقال لها مثلا إن كلمت ابن عمك فأنت طالق ثلاث. وعندما سأل قالوا له إن كلمت فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرها، قال غير مدخول بها ولو كان غير مدخول بها، يعني وهنا يزيد الأمر حتى تنكح زوجا آخر وحتى يدخل بها وحتى يفض بكارتها إن كانت بكرا، لا بد من تحقيق هذا الشرط. وبعد ذلك يطلقها متى شاء، فإذا طلقها وانتهت عدتها كان للأول أن يخطبها من جديد ويريد ويريد هذه الزوجة، فماذا يفعل وقد علق الطلاق على الثلاث ومن الممكن أن يحدث ذلك؟ ماذا يفعل؟ يخالعها، خالعها قبل الدخول، فإذا خالعها قبل الدخول صارت بائنة. بعد ذلك طبعا هو لو طلقها الآن أو خالعها قبل الدخول، فلما خالعها قبل الدخول وصارت بائنا يحق له، هذه ليس لها ليس عليها عدة، صارت هي إذا كانت غير مدخول بها فما لكم عليهن من عدة. فلذلك يريد أن يجدد هذا النكاح، يجدد كما قلنا بالعقد والشهود والمهر إلى غيره، أو بالثلاث في المدخول بها، يعني إذا طلقها ثلاثا وكان مدخولا بها، أو بواحدة في غير المدخول بها ثم وجدت الصفة، يعني بعد أن خالعها وعقد عليها عقدا جديدا دخلت الدار أو كلمت ابن عمها إلى غير ذلك من الصفة التي شرط فيها في حال البينونة، ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة ثانيا في النكاح الثاني لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب. لماذا؟ لأن اليمين محلوف على النكاح الأول لا على النكاح الثاني. ويجري الخلاف في عود الإيلاد والظهار ولو لم توجد الصفة في حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني لم تطلق على الراجح، لأن التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق به، يعني كما يعلق الرجل في الطلاق يعلق في الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ هو حلف الرجل أن لا يطأ زوجته فترة من الزمن يحق له أن يبتعد عنها دون أربعة أشهر، لقوله تعالى بالذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا علق الإيلاء فحرم زوجته مثلا، حلف بالله ألا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر، إذا كلم يا ترى لو انحل النكاح الإيلاء واقع؟ لا، الظاهر أنه انحل النكاح الأول وكان الإيلاء للنكاح الأول انحل أيضا، يوجد خلاف فيه لكن الأظهر فيه أنه ينحل أيضا لأن الحلف كان على النكاح الأول. الظهار وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني الناس يقولون اليوم في العامية بتكون مرتي أختي بتكون مرتي أمي إذا فعلت كذا، هذا ظهار، فأصلها لا يحل له أن يقربها ولا يمسها حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد عند ذلك يجب عليه أن يصوم 60 يوما متتابعا كفارة لهذا اليمين قبل أن يأتي زوجته. يا ترى إذا علق هذا الأمر وحل النكاح ثم وجد نكاح جديد هل ينحل هذا الأمر؟ نعم. والنكاح المجدد غيره. فلو كان الطلاق رجعيا، ما هو الطلاق الرجعي؟ كل طلاق أحدثه الرجل مع امرأته بعد الدخول بها، دخل بامرأته وبعد أن دخل بها قال لها أنت طالق، لها الحق، له الحق هنا أن يقول ضمن فترة العدة. ما هي فترة العدة؟ ثلاثة أنواع، إن كانت صغيرة أو كبيرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حائضا فعدتها ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، وإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، ما في عندنا غير هذه الثلاثة. فإذا قال لها في هذه الفترة أنت طالق، فإذا انتهت الأشهر بالنسبة للصغيرة أو وضعت الحامل أو انتهت الأقراء بالنسبة لمن؟ للتي تحيض، عند ذلك صارت المرأة بائن، يعني يحق له ولغيره أن يخطبها من جديد. أما قبل هذه الفترة يحق للزوج أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. هذا عند الإمام الشافعي لا بد له من لفظ، وعند غيره من الأئمة كالإمام مالك مثلا والإمام أبي حنيفة يمكن أن يفعل ذلك بأحد أمرين، إما باللفظ وإما بالوطئ. فإذا وطئ حتى أكثر من ذلك الإمام أبي حنيفة، إن مقدمات الوطئ كالوطئ عنده، فتكون مراجعة. لكن الأولى أن يكون ذلك باللفظ، يقول راجعت، معنى ذلك إذا راجعها المرة الأولى انتهت الطلقة الأولى، بقي عنده طلقتان، فإذا طلقها مرة ثانية وراجعها بقي عنده طلقة، إذا طلقها لا رجعة بعدها. يأتي الإنسان إلينا اليوم وقد طلق زوجته، هذا أربعة وهذا خمسة وهذا مئة وهذا خمسمائة، ماذا؟ يعصي الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك العالم، قال طلقت امرأتي مئة، قال وقعت الثلاث عليك وعصيت الله في 97. الله قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والأثر يوم يذهب كثير من الناس ويريدون دائما حل مسائل الطلاق، ثم يقول ما أردت ما نويت، على الحالة كل واحد يتزوج بعدين يقول أنا ما نويت وما تزوجت. كلمة الفاظ، احترام الكلمة في الإسلام احترام عالي جدا، ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهزلهن لو كان يمازح زوجته، لو أنت مثلا مزحة وقال يعني أنت طالق، أبيمزح أنا والله بمزح، صارت أول طالق أرد ألا أنت طالق، كمان ثالث مرة خلاص انتهي، ويلحق الرجعية الطلاق، لأن الرجعية زوجة، فلو كانت ضمن النكاح وطلقها ثم طلقها ثانيا فإنه يلحقها الطلاق. إذن فلو كان الطلاق رجعيا، يعني ما دامت في عدة الرجعية ثم راجعها ثم وجدت الصفة طلقت بلا خلاف أو طلقت بلا خلاف، لأنه ليس نكاحا جديدا أو نكاحا مجددا، ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق. وهذه المسألة التي يعبر عنها بعود اليمين والله أعلم، يعني إذا كانت المرأة رجعية وطلقها ثم أحدث طلاقا جديدا، يعني طلق زوجته بعد الدخول بها ثم كانت تعتد، فقال في عدتها إن كلمت زيدا فهي طالق، ثم قال صفة أخرى إن فعلت كذا، كل عمل يعلقه ويحدث هذا العمل يحدث الطلاق. فإذا صارت ثلاثا عند ذلك بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ونكاح الزوج الثاني أولا أقل الدرجات فيه، مثلا أن طلقها الأول، بعد أن طلقها الأول تعتد منه وسطيا العدة ثلاثة أشهر وسطية، ثم كم تحتاج إلى أن تتزوج عريس على الباب؟ لا، مثلا افترض يوما ثم بعد ذلك أن تتزوج أقل الدرجات حتى يحدث خلاف، بدنا نقول أسبوع مباشرة كان الزواج، ثم بعد ذلك تحتاج بعد الدخول إلى عدة، فالمسألة تحتاج 6-7 أشهر أقل الدرجات في هذا الأمر. أما الناس الذين يأتون إلى رجل ويدفعون تلك المرأة ويعقدون عليه ثم بعد ذلك يأتيها زنا، هذا ساعتها في العدة كيف تزوجها؟ هذا زنا. وهذه الأمور ربما يأتي بعض أعداء المسلمين يريدون أن يتوجوا هذا، انظروا إلى هذا الأمر، لا، ليس هذا الأمر كما تظنون. تنتهي من عدتها تخطب كما تخطب سائر البنات، وبعد ذلك تزوج نكاحا صحيحا الغاية فيه الاستمرار، ثم بعد ذلك يطلق، ثم إذا عنا للزوج الأول أن يعود إليها صح ذلك الأمر. أما أن نأتي بتيس مستعار نستعيره كالذي يأتي بكبش عند جاره من أجل أن ينزو على غنماته، لا، ليس هذا هو المراد في الشريعة الإسلامية أبدا. بعد ذلك بهذا ننتهي من الأمثلة التي أطال الشيخ فيها جزاه الله خيرا ودرب عقولنا وأفئدتنا وجعلنا من المهرة عندما يأتي إلينا طلاق نستطيع أن نفكر فيه بشكل جيد. وسيأتي الشيخ إلى مسألة أخرى هامة ينبغي علينا أن نفتح أذهاننا لها، وهي معنى الإكراه في الطلاق. هنالك إكراه شخصي وهنالك إكراه شرعي، نحن نريد الإكراه الشرعي كما يقولون في الضرورة، الضرورة الشرعية غير الضرورة. كل واحد مثلا يقول اليوم يعيش في بيت مع أهلي، أخي أنا والله مضطر أن أشتري بيت، عند ذلك سأأخذ مالا بالربا، ضرورة يا أخي الشرعية. أعطي مثال مثلا ولو لم نصل إلى هذا الأمر، جاء رجل كنا عند شيخنا رحمة الله عليه، جاء رجل يستفتيه عن معنى الضرورة من أجل أن يقترض دائما، قال أنا وزوجتي وسبعة من أولادي في غرفة واحدة، وهذه الغرفة الواحدة إذا نزلت فيها الأمطار حدث فيها أن السقف تتناقض منه أم تدلف، هذا كما يقال تتناقض منه الأمطار، وأجعل هؤلاء الأولاد أجعل عليهم يعني عازلا من مشمع أو غيره، ثم أقوم مع زوجتي كلما ابتل شيء يعني من بعض أضع عليهم شيء كلما ابتل أعصره ثم أعود إلى الغرفة، هذا في الليل، وربما أدرس في هذه الغرفة سابقا، وزوجتي ربما تدخل في باب خزانة أكثر يأتيني بعض الناس، ومع هذا لا تسمى هذه الحالة ضرورة شرعية. اليوم بعض الناس بده غرفتين بيصيروا ثلاثة بيصيروا ضرورة بالنسبة إليه، لذلك الضرورة الشرعية شيء والإكراه الشرعي أيضا شيء آخر. فالإكراه الشرعي سيأتي معنا، قبل الإكراه الشرعي هنالك عندنا فصل بسيط، ولا يقع الطلاق قبل الدخول. مسألة هامة، رجل مر في الطريق فرأى يعني امرأة تفعل أمرا يعني لا يرضيه، فقال لها هكذا ليس بينه وبينها علاقة، إن تزوجتك فأنت طالق. المذاهب الثلاثة على أنه لو تزوجها يعني قدر الله عز وجل أن يكون هذا الشاب زوجا لهذه المرأة وتزوجها، بمجرد زواجها تصبح طالقة، إلا عند الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي الطلاق يحتاج إلى محل، يعني أنا عندما أخاطب امرأة وأقول لها أنت طالق ينبغي أن تكون زوجتي، فإذا لم تكن زوجتي ولم تكن معقود عليها فكيف يقع الطلاق؟ إذن يشترط هذا الشرط. ليس معنى هذا أن الأئمة الثلاثة قد أخطأوا، لا، إنما يقدرون إن وقع الزواج فأنت طالق، فلما وقع الزواج وقع الزوجة فطلقت لأنه كان من يمين سابق. الإمام الشافعي يشترط شرط وقوع الطلاق عند الوقوع أن تكون زوجة، قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح. شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية فلا يصح طلاق غير الزوج، سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق، أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجت فلانة فهي طالق. إذن شرط الأمر الأول أن يكون زوجا. لو إجا أبي وطلق زوجتي هل يقع الطلاق؟ إحنا ما بدنا البنت، قال البنت طالق عنا. مثلا واحد متزعم على أولاده هيك قال كنتي الفلانية طالق، يقع الطلاق لو حلف 60,000 مرة ليست زوجة له، بل تبقى بالنسبة إليه زوجة ابن. وحلائل أبنائكم، حلائل الأبناء تحرم على الابن عندما يطلقها، ويبقى هذا الأب بالنسبة إليها أبا لزوجها طيلة الحياة. ولو تزوجت 1,000 رجل صار عنده 1,000 رجل في المجتمع بمثابة مين؟ أباء الأزواج. تقف أمامه كما تقف بنته أمامه ولو بعد الطلاق. إذا غير الزوج لا يحق له أن يطلق أبدا. طبعا هنالك من يكون غير الزوج في بعض الصور كالقاضي، فيأتي القاضي فيقول للزوج أحيانا إذا كان من الضروري أن يطلق زوجته في بعض الأحوال فطلب القاضي منه أن يطلق، وكان الأمر الشرعي يترتب عليه طلاق فأبى أن يطلق. عند ذلك يلتفت القاضي عنه ويقول أوقعت على زوجتك طلقة واحدة، من الذي يوقع؟ القاضي، لأن القاضي له ولاية فقط وليس دائما عند الحالة التي يجبر فيها هو على الطلاق وتمسك بعدم الطلاق، هذه حالة خاصة. فلا يصح طلاق غير الزوج سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق. واحد وقف واحدة بالطريق ماشي إلا أنت طالق، قد يقع لو تزوجها؟ لا. أو بالتعليق قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال عن نساء الدنيا قال مثلا كل امرأة من دمشق تزوجتها فهي طالق، فتزوج امرأة من دمشق عند الإمام الشافعي لا تطلق وعند الثلاثة تطلق، أو قال أيما امرأة تزوجتها فهي طالق، أيما امرأة. عند ذلك عند الإمام الشافعي لا تطلق ولا واحدة، وعند الأئمة تطلق إلا عند الإمام مالك، فيقول هذه دعوة إلى الرهبانية كيف يتزوج؟ فإذا قال أيما امرأة فلا ينعقد يمينه. أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما يملك. أنت تملك على زوجتك 3 طلقات وأنت راعي هذا البيت والطلاق بيدك، والله سبحانه وتعالى جعله سلاحا على لسانك فاتق الله سبحانه وتعالى فيه. رواه غير واحد. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال الترمذي إنه حسن، وأحسن شيء روي في هذا الباب روي في الباب. وسألت البخاري أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح، قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى لا طلاق إلا بعد نكاح. إذن لا بد أن يكون. تقول ألم يصل هذا الحديث إلى الأئمة الثلاثة؟ وصل، فقالوا وقع النكاح فوقع الطلاق، هكذا يعني يؤولون هذا الأمر. وبالقياس على ما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار فإنها لا تطلق، لأن اليمين عندما حلفه عليها كانت لم تكن زوجة، كانت أجنبية، فإنها لا تطلق بالاتفاق. ولنا قول في المعلق أنه يقع، يعني كأنه قول قديم مهجور الإمام الشافعي أن الطلاق يقع كقول الأئمة، لكن المذهب والمفتى به أنه لا يقع والله أعلم. بعد ذلك سيتكلم عن الناس الذين لا يقع طلاقهم، 4 لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. طبعا هذا سنؤجله إلى الغد، لكن ما معنى أولا هؤلاء 4؟ الصبي معنى ذلك كل إنسان ما وصل إلى درجة البلوغ يعتبر صبيا. فلذلك هذا منزوع التصرف في الكلمة، كلمته ليس لها، عبارته ليس لها معنى. لماذا؟ لأنه غير مكلف. المجنون سواء أطبق الجنون أو تقطع، فإذا نطق في حال الجنون وكان زوجا فإن المرأة لا تطلق لأنه لا عبارة له، غير مكلف، ما كلفناه حتى في العبادة، انقطعت العبادة عنه فكيف نكلفه في مسألة الطلاق؟ النائم رأى مناما فسمعت زوجته وخصومة بينه وبين زوجه، فصار يقول لها في المنام أنت طارق، ارتفع صوته وهو نائم فسمعت الزوجة أنت طارق أنت طارق، أو سمع عدة أنواع من الطلاق، فهل يقع أن هذا منام؟ لا علاقة له، حتى لو أكل في المنام يشبع، ولو ضرب يتألم، قد يشعر ببعض الأشياء، لكن عندما يستيقظ لا توجد هذه الأشياء وينتقل، فهل ينتقل حقيقة من فراشه؟ لا. نعم، فرفع القلم عنه. والمكره هذا ما نريد أن نتوسع فيه، وهو المكره إكراها شرعيا، يعني أقل الدرجات. مثلا ما هو الإكراه الشرعي؟ مثلا قال له إن لم تطلق زوجك لأحبسن حبسا شديدا، وعند ذلك حبسه، يعني إذا لم يفعل كان هذا ظالما، واستطاع أن يحبسه ويمنعه من التصل، أقتلن قتله، لأفعلن كذا، أقطعن يدك، أقلعن أظافر، يفعل هذا الأمر، هذا مكره؟ نعم مكره. وهذه الكراهة شرعية؟ نعم إن فعل. أما لو قال له لأقتلنك بعد تنام، ما مكره هذا، لأن لو أراد أن يقتل لقتل من الآن. ولذلك كل هذا يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا درسنا للغد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم الخير، والحمد لله رب العالمين.